بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، يدندن البعض في هذه الأيام على موضوع الديمقراطية ويلصقونها الشورى، ومعلوم أن بين الديمقراطية والشورى فروق كبيرة. وقبل أن نبين هذه الفروق، يحسن أن نتكلم عن الشورى في الإسلام. فالشورى في الشرع هي الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في أمر لم يأتي فيه نص واضح لمعرفة الرأي الأصوب والطريق الأصلح فيها. هذا هو معنى الشورى، الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص، ليس لكل أحد، وإنما يرجع إلى أهل الرأي والاختصاص في مسألة لم يأتي الشرع ولم ينص الشرع عليها نصا واضحا. ليس في كل مسائل يرجع إلى أهل الشورى. لماذا؟ لمعرفة الرأي الأصوب والأصلح للأمة. هذا هو معنى الشورى في الشرع. والشورى لها أهميتها في الإسلام، ومن أهميتها أن الله عز وجل قرنها بالصلاة والزكاة، فقال سبحانه: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ماذا كذا؟ قرنها الله عز وجل بثلاث من الأمور الواجبات: استجابة لله عز وجل، وهذا أمر واجب، وإقامة الصلاة، وهذا من أركان الإسلام، ومما رزقناهم إيتاء الزكاة، مما رزقناهم ينفقون يزكون، وهذه أيضا من أركان الإسلام الخمس. جعل بين هذه الأمور الواجبة بينها وأمرهم شورى بينهم، وهذا يدل على أهمية الشورى. كذلك نجد أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالشورى، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أمر نبيه أن يشاور أصحابه. قال أهل العلم أن الله عز وجل أمر النبي، وهو كما قال الله عز وجل عنه: إن هو إلا وحي يوحى، يأتيه الوحي من الله. أمره أن يشاور أصحابه لكي يعلم أصحابه الشورى وكيف يتشاورون، وهذا دليل على أهميتها، دليل على أهمية الشورى. ومما أيضا يدل على أهمية الشورى وما يجنيه وما نجنيه منها من فوائد ومنافع، أنه لا شك يا أخوان أن الرأي الجماعي أفضل من الرأي الفردي. يعني حينما تسمع لرأي واحد وتعمله، يختلف عندك الأمر لما تسمع أكثر من رأي ثم تختار الأفضل منهم. لا شك أن هذا الأمر يختلف، فهي في الحقيقة طريق للاختيار الطريق الأفضل فعلا، أن الإنسان يشاور. وهكذا يعني عادة الناس، يعني من غير الأمور العامة وغير ولي الأمر أنه يشاور، كذلك عامة الناس. ولذلك يعني يقال في المثل: ما ندم من استشار، وما خاب من استخار. الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر يستخير الله عز وجل ويستشير أهل الاختصاص في موضوعه وأهل الرأي. كذلك أيضا من فوائد الشورى أنها تمنع الاستبداد بالرأي وتشرك الآخرين معك في الأمر، فحينما تشرك الآخرين فيه تطيب لخواطرهم، ولأن لهم شيء في الأمر. كذلك أيضا من فوائد الشورى أنها تخرج الإنسان من التبعة ومن المسؤولية. لو أنا مثلا كنت ماسك أمر من الأمور، من اللجان، من الإدارات، من أي ينكان، وفعلت من غير لا أستشير أعضاء اللجنة اللي معي مثلا، واستبديت بالأمر، حصلت مشكلة في هذا ناتجة عن هذا القرار، من يتحملها؟ تحملها أنا لوحدي. بينما إذا استشرت، شاورت من معك وأخذتم بالرأي اللي ترونه أصوب جميعا، لا شك أنها تخرجك من التبعة وتخرجك من المسؤولية. لا شك الشورى لها فوائد عظيمة، منها ما ذكرنا. نأتي إلى حكم الشورى. حكم الشورى يوجد خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، منهم من يرى وجوبها بالنسبة للحاكم، أنه يجب أن يستشير في أمور المسلمين، وهناك من يرى أنها مستحبة، لكن الجمهور على أنها واجبة، وبعضهم توسط، قال رأيا وسطيا، ولا أظن أن ذلك يخرج عن قول الجمهور، وهو أنه إذا كانت المسألة من الأمور الشائكة التي تحتاج غامضة، تحتاج إلى مشورة، يجب أن يشاور. وأما إذا كانت المسألة ليست من الأمور الشائكة والغامضة، إنما أمر فيها واضح، فقالوا يستحب. لماذا؟ قالوا حتى لا يعطل أعمال المسلمين، لأن إذا قال انتظر حتى الشورى، مع أن الأمر فيها واضح جلي بالنسبة للإمام للحاكم، عرضت عليه مسألة واضحة، المصلحة وين؟ هو بين قرارين، قرار واضح فيه المصلحة وقرار واضح فيه المفسدة. فهنا في مثل هذه الحالة قال لا يحتاج إلى أن يعرضه على أو يستشير فيه أهل الشورى. وأما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى دراسة أو يحتاج إلى مشاورة، فهنا قالوا يجب. وهذا الرأي لعله يعني قول وسطي، أنها تجب في الأمور الغامضة التي ليست واضحة. ومما يدل على وجوب الشورى طبعا ما ذكرناه من ما تلونا عليكم من الآيات، من الآيتين، الآية الأولى في سورة الشورى، ولذلك العلماء يقولون من أهمية الشورى أنها سميت سورة في القرآن باسم الشورى، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكون أن الله عز وجل جعل قرن الشورى مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاستجابة لله دليل على وجوبها. كذلك أيضا في الآية الأخرى أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى، فقال وشاورهم في الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. الأصل في الأمر في علم أصول الفقه أن الأصل في الأوامر للوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه مستحب، فقالوا إن الهدف من الأمر، أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم، هو تطيب خواطر الصحابة. قالوا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هو إلا وحي يوحى، فيأتيه الوحي من الله جل وعلا. لكن الصحيح أيها الإخوة هو كما ذكرنا هو الرأي الذي توصل، نقول أن الشورى واجبة فيما يحتاج فعلا إلى مشورة، في الأمور التي يعني فيها غموض وليست واضحة فيها إشكال، وأما الأمور التي ليس فيها إشكال وليست غامضة واضحة فإنه يستحب أن يشاور ولا يلزم لما مر معنا من الأدلة. نأتي إلى بعض النماذج من الشورى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه كثيرا ما يشاورهم عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور والقضايا، من ذلك على سبيل المثال أنه شاورهم في الخروج في غزوة بدر لما خرج أبو سفيان قاصدا المسلمين، شاور علي وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشاور الصحابة رضي الله عنهم فعرض عليهم الموضوع والأمر، فقام أبو بكر يتكلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عارف رأي أبو بكر وعارف موقفه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عارف موقف عمر وعارف موقف المهاجرين عموما ولكن يريد أن يسمع من الأنصار أكثر، فأدرك ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لو أردتنا أن نخيضها الخيل في البحر لأخذناها، ولو أردتنا أن نضرب بأكبادها أي أكباد الخيل إلى برك الغماد لضربنا أكبادها. وبرك الغماد منطقة تبعد عن مكة 600 كيلو متر على الساحل، فلما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما سمع ما أثلج صدره أمر بالخروج إلى قريش. فالشاهد من هذا الحديث يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة في مثل هذه الأمور، كذلك أيضا استشارهم في الخروج يوم أحد، استشارهم في الخروج يوم أحد، ولما استشارهم أشاروا إليه بالخروج، فلما دخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام ولبس لامته عدة الحرب وخرج أشاروا إليه بالجلوس، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يقضي الله بينه في هذا الأمر. فخرج. والشاهد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة أيضا في الخروج إلى أحد، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليا وشاور أسامة رضي الله عنهما في حادثة الإفك، لما حصلت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها استشار علي واستشار أسامة فيما يفعل مع هؤلاء، فأشاروا له واختلفوا فيما بينهم، فنزل القرآن فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به القرآن. فهكذا عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه في كل أمر من الأمور، استشارهم أيضا في أسارة بدر، فكان رأي عمر أن يقتلهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض هذا وما أحب ذلك، ثم أشار إليه أبو بكر أن يعفو عنهم فرغب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذا الرأي، ثم نزل العتاب من عند الله جل وعلا بأنه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فنزل العتاب من عند الله بما يوافق رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والشاهد من هذه الحكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، صحيح أنه أخذ سمع الأقوال الموجودة واختار الرأي الذي كان يراه صوابا. وهكذا يعني في أكثر من أمر من الأمور، كذلك أيضا في غزوة بدر أيضا لما جاءه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله، لما نزلوا فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك إياه الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال إذن لا ننزل هنا، ننزل عند الماء. فيعني ذكر الحديث بطول منه أننا يعني والهدف أننا نسقي ولا يسقون، يكون الماء لنا ولا يشربون من الماء، فيكون ذلك سبب في هزيمته. كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم أنهم دائما يستشيرون. ومما يعني جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا أتته مسألة من المسائل من أمور الدين أو حتى الدنيا نظر في كتاب الله، فإن وجد فيها جوابا لهذه المشكلة أو حلا لها أخذ به، وإن لم يجد بحث في السنة، فإن وجد عمل به، وإن لم يجد سأل الصحابة جمعهم هل تعرفون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لأنه قد يخفى عليه بعض السنن. فإن وجد عمل به، فإن لم يجد جمع كبار الصحابة وعلماءهم واستشارهم في الموضوع، فإذا أجمعوا على أمر عمل به، وإن اختلفوا رأى أخذ بالرأي الذي يراه صوابا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاله كحال أبي بكر إلا أنه يزيد شيئا. بعد وفاة أبي بكر جاء بعده عمر رضي الله عنه خليفة، فكان يعمل مثل ما يعمل أبو بكر، إلا أنه إذا لم يجد سنة قال هل أبو بكر قضى بهذا، قضى في مثل هذه المسألة؟ فإن علم أن أبا بكر قضى بمثل هذه المسألة أخذ بقضائه، فإن لم يقضي أبو بكر في مثل هذه المسألة جمع أيضا كبار الصحابة بعد ذلك وعلماءهم واستشارهم. وكان أبو بكر مما استشار عمر في مسألة إيش؟ في مسألة قتال المرتدين. هنا تناقش ويا عمر رفض في البداية، لكن تناقش معه أبو بكر وبين له وقال كيف لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة؟ فقال هؤلاء المرتدين يرون أن الزكاة سقطت وأنها ليست واجبة، فهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة وقالوا أن الزكاة هذه حق لمحمد صلى الله عليه وسلم، والآن وقد توفي فتسقط. فناقش عمر حتى رجع عمر إلى رأي أبي بكر. كذلك عمر كان مستشاريه هم القراء والحفاظ، كبارهم وصغارهم، كان يجول حتى لو كان صغيرا حافظا لكتاب الله يكون محل استشارته. كذلك عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة في الجمع المصحف على مصحف واحد، جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف. كذلك أيضا علي رضي الله عنه كان يستشير في أكثر من مسألة الصحابة رضي الله عنهم ويستشير أهل الرأي. بل إن أبا بكر أيضا مما جاء في استشارته أن لما أراد أن يعهد بعده لعمر، طبعا حتى الآن ما حدد، فكان يستقبل ينادي، نادى عمر ونادى عثمان ونادى أبا عبيدة، كبار الصحابة، وعلي وعثمان، كبار الصحابة يستشيرهم، من ما رأي، من يخلف، من يكون بعدي، من أفضل من ترون حتى أعهد إليه، حتى وجد أن أغلب الناس لا يعدلون بعمر، فعهد إلى عمر، نادى عثمان وقال اكتب هذا الكتاب، ثم أملى عليه أن الذي يخلف المسلمين بعده هو عمر بن الخطاب. فقام عثمان في اليوم الثاني في المسجد وتلا هذه الوصية وهذا العهد على الناس. فكانوا يستشيرون، وهذه بعض التطبيقات التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، عصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر أيضا رضي الله عنه في أمر الخلافة وجعل الأمر شورى بين الستة، يتشاورون ويخرجون واحدا من بينهم. كل هذه أمثلة على الشورى. بعد أن عرفنا وجوب الشورى والأمثلة والتطبيقات، هل نتيجة الشورى هل هي معلمة للحاكم أم ملزمة له؟ الآن الحاكم استشار فلان وفلان وفلان، أو مثل ما هو اليوم مجلس شورى. في السابق ما كان موجود بهذه الصفة مجلس شورى، إنما الحاكم يستشير من يرى، مثل ما حصل بكر، أخذ كل واحد على حدة واستشارة، لما في أمر عمر جلس مع عثمان، جلس مع عمر، جلس مع علي، جلس مع أبي عبيدة، وهكذا بقية كبار الصحابة. اليوم الطريقة تختلف، مجلس شورى يجتمعون يتناقشون يتحاورون ثم يصلون إلى ما يرونه صوابا، وربما أجل إلى جلسات، وربما قدمت فيه دراسات وأبحاث، ثم بعد ذلك يبت في الأمر. فالحاصل أنه إذا صدر قرار من هؤلاء من مجلس الشورى مثلا أو من أهل الرأي، هل هذا القرار معلم، يعني فقط إخباره بهذا الموضوع هو بعد ذلك الحاكم يختار ما يشاء، أم ملزم؟ ملزم له، يجب عليه أن يأخذ به. الحقيقة أن نقول أن الإمام يجب عليه أن يأخذ بالأصوب، سواء كان هو رأي مجلس الشورى أو ليس برأيه، يجب عليه أن يرى أن يأخذ بالرأي الذي يراه صوابا، هذه مسؤوليته، وهو أمام الله عز وجل محاسب، فلا نلزمه في رأي مجلس الشورى. طيب لو كان قرار مجلس الشورى فيما يراه الإمام غير صائب، فإن من حقه أن يرفض. ثم يا أخوان لابد أيضا أن ننبه على أمر، وهو أن الحاكم والإمام قد يعلم أمور تخفى على مجلس الشورى، مما قد يدفعه إلى ترك هذا الأمر. لكننا في حينما نقول أنه لا يلزمه أن يأخذ بمجلس الشورى رأي مجلس الشورى، لا يعني ذلك أن نقول أنه له أن يأخذ ما يوافق هواه، لا، ويختار على كيفه أو مزاجه، لا، الواجب عليه أن يأخذ بالأصلح للأمة، سواء كان رأي الشورى أو رأي غيره. هذا هو الواجب. ولذلك أبو بكر ما قبل رأي عمر وناقشه حتى أقنعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل رأي عمر في الأسرى، لأنه كان يرى أن الأصوب هو إيش؟ هو أن يعفو عنه، حتى نزل العتاب من الله جل وعلا. فالصحيح أنه غير ملزم للحاكم، لكننا حينما نقول غير ملزم لا يعني بتاتا أننا نقول أنه يأخذ حسب هواه، بل الواجب أن يأخذ حسب الأصلح للرعية وللأمة وللبلد. الأمر آخر أيضا نريد أن نتحدث وله تعلق أيضا في الشورى، ما هو نطاق الشورى؟ وهذا أشرنا إليه إشارة في التعريف، هل يعرض على مجلس الشورى كل شيء؟ قلنا أنه ما يعرض للأمور التي لم يأتي فيها نص واضح. لا يجوز أن نعرض على مجلس الشورى مثلا هل نسمح بالخمر في بلادنا أو لا، هذا أمر منتهي، ما يعرض على مجلس الشورى. هل نعمل بتعدد الزوجات أو نمنع تعدد الزوجات، لا يجوز. هل نسمح بالزنا والبغي، لا يجوز أن يطرح هذا على مجلس الشورى، هذا أمر فيه نصوص قاطعة واضحة بينة، فلا يعرض هذا على مجلس الشورى. إنما يعرض على مجلس الشورى المسائل التي الغامضة، التي فيها إشكالات غير واضحة، قد يكون فيها نص لكن النص غير واضح. مثلا على سبيل المثال، الله عز وجل أمر المرأة أن تعتد 3 قروء كما جاء في القرآن. طيب القرء ما هو؟ فيه خلاف، من حق الناس أن يعرفوا ما هو القرء، هل هو الطهر أو الحيض، لأنه في اللغة يأتي بهذين المعنيين، يأتي بالطهر ويأتي بمعنى الحيض القرء. فهل المرأة، وهذا تترتب عليها مسائل كثيرة، 3 قروء، إذا مر عليها 3 أطهار ولم يمر عليها 3 حيض، هل تخرج من العدة ويسمح لها أن تتزوج ولو توفي أحدهما لا يرث من الآخر؟ لأن المرأة طالما أنها في العدة فهي زوجة، لا يجوز أن تخطب ولا يجوز، وإذا مات أحد منهما في العدة، عدة الطلاق، فإنه يرث كل واحد منهما الآخر، فهذه ترتب عليها مسائل شرعية. فهنا نرجع إلى العلماء الشرع، هم المختصين في هذا الجانب، يدرسون هذه المسألة ويظهرون فيها قول الراجح في هذه المسألة. هناك أيضا قد نكون مسلمين في العملية النظرية أو المسألة، الحكم نظري واضح بين لنا، لكن تطبيقه على الواقع هذا نحتاج إلى أحيانا قد يكون غير واضح، فنحتاج إلى إيش؟ إلى مجلس الشورى ينظر في هذه القضية، هل فعلا هذا الواقع ينطبق على هذا الأمر، على هذه القاعدة الشرعية، على هذا النص الشرعي، هذا النص الشرعي ينطبق على الواقع أم لا، نحتاج إلى نعرض على مجلس الشورى. في الأمور الدنيوية، الأمور الطبية والأمور الهندسية والأمور العسكرية، أمور الجهاد، الحاكم مثلا، هناك مثلا دولة قد تكون تتحرش بالدولة المسلمة، الحاكم يشاور العسكريين، هل لدينا طاقة، لدينا قدرة نهزم الأعداء أو ليست لدينا قدرة وقوة على ذلك فنخسر، متى نقدم على الجهاد ومتى لا نقدم، هل لدينا القوة الكافية ولدينا العدد الكافي، لابد أن يستشير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في بدر وفي أحد وفي غيرها من المشاهد. في قضايا الطبية مثلا يستشير في بعض يمكن العلاجات، هل نسمح به أو لا نسمح به في البلاد، قد يكون ترتب عليها سلبيات، ترتب عليها آثار، يترتب ننظر مثلا أطفال الأنابيب هل نطبقها في بلادنا أم قد يجر إلى اختلاط الأنساب، ينظر الأطباء هل يمكن أن يحكمون هذه المسألة، هل يمكن السيطرة عليها فينتفع بها الناس المحتاجين إليها. كل هذه الأمور تطرح على من؟ كل أمر يطرح على المختصين، الأمور الطبية تطرح على الأطباء، الأمور الهندسية المعمارية يعني نطلب من المختصين في هذا الأمر أن يبتوا فيها وتطرح عليهم، وهكذا بقية الأمور. إذن يا أخوان نقول إذن نطاق الشورى ليس كل شيء، نطاق الشورى في الأمور التي ليس فيها نص واضح سواء كانت دينية أو دنيوية. حتى الأمور الدينية قد نحتاج إذا اللي فيها خفاء وليست واضحة، النص إذا كان غير واضح أو تطبيق هذا النص على الواقع نحتاج إلى أهل العلم يوضحون لنا. أما الأمور القطعية، الأمور اللي فيها نص واضح، هذه ما تعرض على مجلس الشورى كما قلنا، كالخمر والزنا والسرقة وغيرها، نعرضها هل نجوزها في بلدنا ولا ما نجوزها؟ لا. قضايا الردة كما يسمى حرية، يعني نجعل يتكلم حتى يتجرع على الذات الإلهية، يتجرع على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، يتجرع على ديننا، لا، هذه ما تطرح على مجلس الشورى، هذه منتهية. بعد ذلك نتكلم أيضا عن موضوع آخر له تعلق أيضا بالشورى، وهو صفات من هم الذين يستشارون. صفات أهل الشورى فقهاء تكلموا وذكروا، ومن خلال يعني الأحاديث اللي مرت معنا والآثار عن الصحابة رضي الله عنه ندرك النبي صلى الله عليه وسلم من كان يستشير. كان أبو بكر وعمر يسمون وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يستشير كبار الصحابة، وعمر كذلك يستشير القراء. فإذا هناك صفات، منها ومن أهم هذه الصفات العدالة. والعدالة يا أخوان هي ألا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصر على صغيرة من صغائر الذنوب، ويكون خيره وصلاحه أكثر من خطأه، صوابه أكثر من خطأه، لأن كل إنسان خطأ، الصغائر هذه تقع من الجميع. فيختار الإنسان العدل. أيضا من صفاته الأمانة في طرح الرأي، ما يذكر مثلا قد تكون هذا الرأي يوافق هواه ومصلحته الشخصية فيصر على هذا الرأي ويترك الرأي الآخر، لأن هذا الرأي في يصب في مصلحته الدنيوية ومصلحته الشخصية. لا، نريد الشخص الأمين الذي ينصح للأمة ويختار للأمة الأفضل والأصلح. كذلك أيضا من الصفات العلم، أن تكون عنده الخبرة في مجاله وتخصصه، قد لا يكون علما شرعيا كما قلنا، لأننا قد نحتاج أن نستشير في قضايا الطب، في قضايا الهندسة، في قضايا الدنيا، في قضايا التجارة، نحتاج إلى المتخصصين في هذا المجال، لكن يكون فعلا عنده خبرة وعنده قدرة على إبداء الرأي. أما إنسان ليست لديه خبرة كافية في مجاله فهذا لا يفيد ولا يمكن أن نستفيد منه، وربما أعطانا رأيا لا يصب في المصلحة ويضر بالأمة. فلا بد أن يكون ذا رأي سديد ويكون ذا حكمة، لا يعني يوضع لها كل شخص، لا، يختارون، لا تستشير كل أحد. فهذه أيضا من يعني الصفات. أهل الشورى لا شك هناك صفات يعني أيضا ذكروها، أن يكون مسلما هذه معروفة ما يحتاج أن نذكرها، البلوغ والعقل هذه أمور أيضا معلومة، فلا يستشار يعني الكافر ويعتمد على رأيه، في هذه القضية ويجعل محل الاستشارة، لا. كذلك أيضا أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا هذا مهم لا شك، المجنون لا يستشار والصغير لا يستشار. فهذه صفات إيش؟ صفات أهل الشورى المهمة. كيفية الشورى، ما بين الشارع الحكيم كيفية الشورى، وكما قلت لكم هي متروكة. ممكن أن الحاكم كما قلنا يأتي بفلان تعال أريد أن أقعد معك، ما رأيك في كذا وما رأيك في كذا وما رأيك في هذا الموضوع، يدلي بدلوه، يخرج يطلب الآخر ويستشيره، وهكذا يطلب آخر ويستشيره. ممكن أن نسوي اجتماع بدون تعيين، يعني 5-6 في موضوع معين يستشيرهم، ايش رايكم، ويتداول ويتطارح ويتناقش معهم حتى يصلوا الى راي يراه والصواب. طبعا اللي اقتضته اليوم يعني الامور الاداريه اليوم ان يكون هناك مجلس شورى، ويكون هذا المجلس الشورى متنوع، فيه الشرعي يعني العالم الشرعي، وفيه ايضا العالم في الطب، وفيه العالم في الهندسه، وفيه العالم مثلا في امور التجاره، وفيه العالم في الإعلام، يعني جميع التخصصات، وتكون وظيفة عمل. هذا اللي اقتضته يعني الإدارة اليوم، أن يكون مجلس متكامل، ولا مانع من ذلك إذا كان فيه فائدة وفيه نفع، ما لا يوجد مانع. فكما أخبرنا أن يعني كيفية الشورى لم يأتي فيها، إنما الشارع أطلقها حسب ما يتيسر للحاكم وحسب ما ظروف كل زمن وظروف كل وقت. هذه هي الشورى في الإسلام. نأتي الآن إلى الفروق بين الشورى والديمقراطية، التي كما قلنا للأسف كثير من ما يسمون بالإسلاميين والذين كانوا يتبنون فكرة تكفير الحكم بغير ما أنزل الله، تكفير الحاكم عفوا بغير ما أنزل الله بإطلاق دون تفصيل كما هو عليه سلف هذه الأمة، وجدناهم اليوم ينادون بالديمقراطية، ومعلوم أن الديمقراطية تحكيم لغير شرع الله. فلما تأتي وتحاورهم تقول كيف أنتم في السابق تكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل، والآن أنتم تنادون بالديمقراطية التي هي مخالفة ومصادمة لشريعة الله، فما هذا التناقض؟ فيقولون الديمقراطية هي الشورى، ونقول كذبتم. فرق الله بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى يا أخوان ربانية المصدر، شرعها الله عز وجل وذكرها في كتابه وطبقها نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي فمصدرها الله عز وجل هو الذي شرعها لنا. أما الديمقراطية من شرعها؟ شرعها البشر، بل الكفار من البشر. فشتان بين هذه وهذه، والبشر مهما حاول ومهما عمل من قوانين فهي ناقصة، ولن تكون هي الأفضل بالنسبة لما شرعه الله جل وعلا. الأمر الثاني أن الشورى هي جزء من الإسلام، وأما الديمقراطية فهي جزء من العلمانية. الديمقراطية جزء من العلمانية التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وأما الشورى فهي جزء من الإسلام الذي ينص على أن الحكم لله عز وجل. ففرق بين هذا وذاك. كذلك أيضا من الفروق الهامة أن الشورى لا تكون لكل، لا يستشار فيها أي أحد، هناك صفات كما ذكرنا، أن يكون عدلا، أن يكون عالما، أن يكون ذو خبرة وذو رأي سديد. أما في الديمقراطية فمن الذي يصل ويكون ويطلب منه الرأي؟ هو ما أوصلته الأصوات الناس، قد يكون عالما وقد يكون فاسقا وقد يكون جاهلا وقد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا وقد يكون ضالا وقد يكون علمانيا وقد يكون ليبراليا وقد يكون أيا كان، فهي تسمح لكل من هب ودب أن يدخل. فشتان بينه، الشورى تنص على أنك تستشير من وجدت فيه هذه الصفات التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، والديمقراطية تقول أنك تأخذ رأيك ممن انتخبهم الشعب، وصلوا بالانتخابات، وصلوا بالتزوير، وصلوا بشراء الأصوات إلى هذا المكان. فشتان بين هذا وذاك. كذلك أيضا من الفروق الهامة أن الشورى كما قلنا يا أخوان نطاقها فيما لم يأتي فيه نص واضح، ما يعرض على مجلس الشورى هل نسمح بالخمر أو لا. أما الديمقراطية فيعرض عليها كل شيء حتى ما فيه نص ممكن يطرح عليها الخمر، هل يسمح به ولا ما يسمح به في البلد، ممكن أن يطرح عليها اللواط أعاذنا الله وإياكم والزنا، ممكن أن يطرح عليها منع تعدد الزوجات، ممكن أن يطلق عليها ما يسمى بحرية التعبير، بل هي من مكملات الديمقراطية. فهذا فرق شاسع بين الشورى الإسلامية والديمقراطية العلمانية. كذلك أيضا من الفروق الهامة أن الشورى المرجع فيها للصواب والخطأ هو الدليل الشرعي، أما الديمقراطية فالمرجع فيها هو الصوت، تعرض الأصوات الأغلبية هم الذين لهم الرأي حتى لو كانوا اختاروا رأيا مخالفا للشرع. أما الشورى فلا، تبحث عما لا يخالف الشرع وفيه مصلحة للناس. أما الديمقراطية فحسب الأغلبية، لأنها تكرس مبدأ الشعب مصدر السلطات. فهذه يا أخوان أهم الفروق بين الشورى والديمقراطية، وأنتم ترونها فروق كبيرة بينهما وجوهرية في الحقيقة وشتان بينهما في الحقيقة. بهذا يعني إذا عرفنا ذلك نفهم حينما يقول هؤلاء وحينما يدلسون ويشبهون على الناس بأن الديمقراطية هي الشورى أن كلامهم باطل. ويمكننا الرد على كلام هؤلاء من خلال هذه الفروق الواضحة البينة. هذا ما أحببت حقيقة الحديث عنه في مثل هذه الجلسة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفع بما ذكرت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. النساء نعم نعم بالنسبة للنساء يعني يمكن أن يستشرنا في أمور تتعلق بالمرأة، لكن ما تجعل يعني موظفة في هذا المكان تدخل مع الرجال وتخرج أو تستشار في الأمور العامة مثلا في الجهاد أو في العسكرية أو لا، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب يعني كما جاء أن جاءت بعض النساء إلى عمر يشتكين أن أزواجهن يخرجون في الجهاد وأنهن يعني يتأخرون عنهن كثيرا، فاستشار عمر أخته حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن الرجل، فقالت 4 أشهر، فطلب عمر من المجاهدين في الثغور أنهم لا يمكثون أكثر من 4 أشهر، إذا مر عليهم 4 أشهر يعودون ويأتي ويخرج من يعني يبدلهم ويحل محلهم هناك. فالحاصل الشاهد من هذه القضية أن عمر استشار يعني حفصة في مسألة تتعلق بالنساء، وأما أن تجعل تستشار في الأمور العامة فلا، ليس هذا من شأنها. نعم نعم.
هل تترك الساحة؟
كيف؟
تترك الساحة ما يترشح اللي فيهم خير
مثلاً. نعم. نحن طبعا تكلمنا عن لبيان يعني أن الشورى تختلف عن الديمقراطية وأنها ليست هي كما يعني البعض يدلس في هذه القضية، والواجب علينا أن نطالب يعني أن يكون المطالبة بتحكيم شريعة الله جل وعلا، لا نطالب بالديمقراطية، لكن إن فرضت علينا وأصبحت واقعا هذا موضوع آخر، يعني كيف نتعامل مع هذا الواقع. فلا شك أن رأي عدد كبير من أهل العلم أنها مثل ما ذكرت أنها لا تترك إذا كان هناك يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح الذين يهدفون إلى الإصلاح ويهدفون إلى تخفيف الشر، فإنهم يعني يرشحون أنفسهم ويصوت لهم، هذا إذا أصبح الأمر واقعا لا بد منه. وأما إذا يعني الواجب أن نكون مطالبتنا بتحكيم شريعة الله لا بالديمقراطية. ثم مع ذلك لا نقول أن الديمقراطية هي الشورى، لا ندلس على النص، هذا هو المقصد حفظه الله. نعم
تكمل السؤال.
نعم
في حال أن شارك صاحب في آخر وأصبح هناك إشكالية ما بين مثلا الحكومة وهذا المجلس أو المطالبات اللي طلبوا فيها الناس اللي فيها، وبدأت الحكومة بالتفرد كما ذكرت في بداية الكلام، بدأت الحكومة بالتفرد في بعض القرارات وبدأوا يطالبون هؤلاء الناس هذه الديمقراطية اللي أنتم تطالبون بها، الآن أنتم لا من ديمقراطية ولا من شريعة، إيش يكون الحل؟
كيف ما يعني ما فهمت وجه السؤال؟
يعني ذكرت أن بعض الناس يقول إن
نعم
طالب بالديمقراطية.
نعم.
لو خرج أحد الصالحين ووصل للمجلس.
نعم.
وقال يا جماعة أنتم فرضتم على الديمقراطية الآن نبي الديمقراطية. فهل هذا يصبح يعني على خطأ؟
يطالب بالديمقراطية يعني؟
ما يطالب بالديمقراطية نعم. لأجل الديمقراطية.
نعم.
بالديمقراطية لأجل إقامة الحجة مثلاً على
لا لا ما يطالب بالديمقراطية، لأننا نعرف أن الديمقراطية لا تحقق، إنما يعني مثل ما ذكر حتى أهل العلم اللي ذكروا إنما قالوا تخفيف الشر فقط، لكنها لا تحقق أبداً إصلاحاً ولا صلاحاً، وأنت تشوف اليوم.
لا أنا يعني ما قصدت أنه خالد، أنا أقصد أنه داخل المجلس العام.
نعم
داخل المجلس.
طيب هو الآن أصبح عضو يصلح
عضو
يصلح
يحاول يصلح، والحكومة طيب مثلاً فرضت أمر
إيه؟
ومثلا تكلم وقال هذه ليست ديمقراطية، أنتم فرضتم على الديمقراطية والتصويت حاصل وأنتم ترفضون هذا الأمر.
طيب
فهل يعتبر أنه مطالب بالديمقراطية؟
لا ما طالب، هو يحجهم بما يعني
يحجهم بما
نعم بما قبلوا وطالبوا به.
شيخ
نعم
سؤال مقارب سؤال أخ.
نعم
كانت الحكومة اللي اختارت فعل يعني يخالف الديمقراطية.
نعم.
الديمقراطية الآن في صف المجلس. الحكومة تفرغت بقرار يخالف الديمقراطية. فهل الأعضاء الصالحين يعني يعني بالغون حكم أنتم لا اخترتم لنا الديمقراطية، واللي تقتضيه الآن الديمقراطية أن كلام الذي يمشي والحكومة تفردت بها خالفت الديمقراطية.
نعم لا، إذا كان الرأي اللي هم يريدون صوابا هو الأصوب، نعم لهم هذا. نحن نقول هم يستغلون، احنا قلنا يستغلون، يعني طالما انه وصل الى هذا الامر يستغل. الان دامكم انتم جعلتم لنا تصويت فلا بد ان تقبلوا، نحجهم بهذا ونقبل بهذا الامر، خلاص هذا امر مطبق، انتم طبقتوا وانتم فرضتم علينا الديمقراطيه فهي مطبقه ونحن الان نزاولها، فيجب عليكم ان تمتثلوا.
يعني رفضت الحكومه
يطالبون هم، هذا هذا هو اللي احنا نقول. إذا رفض
الشيخ المسار خلاص عرفتم الكبرى، هل يلجأ مثل ما يلجأ البعض إلى الشوارع؟
لا لا لا، هذه لا تحقق المظاهرات والمسيرات، هذه لا تحقق إصلاح أبدا، مخالفة للشرع هذه، فلا نستصل الأمور إلى هذه الدرجة أبدا. نعم، إنما يطالبونهم كما قلنا يطالبون بالتزام بما هم يعني فرضوا على أنفسهم. نعم، حصل ما يريدون وإلا قد أدوا الذي عليهم. نعم، وهذا مثل ما ذكرنا يعني كما قال الشيخ الألباني في أكثر من رحمة الله عليه في أكثر من مناسبة وأكثر، يعني أن يعني يعلم أن هذه الديمقراطية لن يعني تحقق إصلاح ولن تحقق، لكن الشيخ حتى الشيخ يعني كان رأيه الخاص أنه لا ينزل أحد وما يرى الترشيح، لكن يقول بالنسبة للتصويت يصوت للأفضل، طالما أن الآن هؤلاء مفروض علينا راح يصيرون مثلا بالكويت نقول 50 شخص راح يصيرون عضو، فنخفف على الأقل الضرر يعني من شخص على الأقل علماني إلى شخص على الأقل نختاره يكون مصلي وفيه خير وإن كان يعني كما يقال صاحب دنيا أو غير ذلك. فهذا هو الهدف، وإلا نحن نعرف أنها لن تحقق يعني هدفا منشودا أبدا. نعم يا أخي،
الأمر اللي صار للأسف وهذا حديث الساعة في البلد والخروج اللي صار والأمر هذا كله، أليس هذا قصور من طلبة العلم في توجيه الناس بالطريقة اللي يطالبون فيها بحقوقهم على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن كثير من الناس يجهل، يعني كنا نكلم ربنا ونكلم جماعتنا ونكلم،
والله يا شيخ هو يعني القصور احنا نقول موجود لكن ليس هذا يعني ايضا السبب. القوم صراحه يعني عندهم وسائل اعلام، احنا ينقصنا مثل هذه الاشياء، يعني استطاعوا ان يستولوا على قلوب الناس بالوسائل الاعلام، هذا يعني من خلال وسائل الاعلام استولوا على الناس، نحن ما نملك للاسف يعني وسائل الاعلام نصل الى الناس، الناس اليوم تريد مثل هذه وسائل الإعلام تصل إليها في بيتها، تصل إليها في كل مكان، تطرح مثل هذه القضايا وتناقش وتكون هناك يعني برامج في مثل هذه المواضيع تنقل فتاوى أهل العلم، لكن نحن ما نملك للأسف يعني صراحة، وهذا من يعني الأخطاء الموجودة يعني، وقد تكون الخطأ وقد يكون أننا لا نملك يعني مالا ولا نملك يعني مثل هذه الأشياء، وإلا وسائل الإعلام هم الأمر الثاني. الناس ورعاء الناس لما تقول لهم أن عليكم حقوق، لكم حقوق على ولكم كذا، ينجرفون، هذا يعني طبع عامة الناس أمور الدنيا، ولكن تجي تقول لا عليك حق واسمع وكذا ما يستمع لك، فهذا أمر موجود، وجدوا من يطبل لهم وركبوا هذه الموجة، فالله يلطف.